السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يا من تجعلون الدنيا زمان تجارة للآخرة، اعلموا أنه قد آن إقبال أيام التجارة فيها مع الله عظيمة جدا، وهي أيام عشر ذي الحجة، فهي أيام عظيمة مباركة أقسم ربنا جل وعلا بها في محكم التنزيل، لشرفها وعظم شأنها ولبيان مكانتها في التأويل. فقال تعالى: والفجر وليال عشر. وجمهور المفسرين أنها ليالي العشر من ذي الحجة، وإنما بدأ بليالي العشر والفضل لليوم، ذلك لأن الليل سابق على النهار، فالنهار تابع لليل، وهي الأيام المعلومات التي أخبر الله عنها بقوله في المحكمات: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. قد خص الله جل في علاه هذه الأيام بأجور كبيرة، ورتب على الطاعة فيها خيرات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وجاء في رواية أخرى: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله بدل أفضل. فدل على أن العمل في هذه الأيام فضل، لها فضل عند الله، لأن هذه الأيام لها مكانة عند الله. ولقد خصت هذه الأيام وهي تبدأ من يوم الاثنين إذا اكتمل شهر ذي القعدة، أو من يوم الأحد. لقد خصت هذه الأيام المباركة بهذه الفضائل لاجتماع أمات العبادة فيها من صلاة وصيام وحج وذكر لله تبارك وتعالى، ففيها من العبادات ما ليس في سواها من الأيام مما يقرب إلى رب البريات. عباد الله، في هذه الأيام العشر يوم عظيم مبارك، ألا وهو يوم عرفة، أقسم الله تعالى به فقال: والشفع والوتر. والعلماء يقولون: الوتر يوم عرفة، فإنه وتر، ذلك لأنه في اليوم التاسع.
وفي قوله في سورة البروج: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وأكمل الله في هذا اليوم الدين، وهذه أكبر نعم الله على هذه الأمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. ويوم عرفة، أي عباد الله، يوم عظيم عند الله، يعتق الله فيه عبادا من النار. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي هذا اليوم، أعني يوم عرفة، فيه خير الدعاء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذه الخيرية في الدعاء بهذه الصيغة ليست خاصة للحجاج، بل هي للحجاج والمسلمين في أي مكان كانوا. ثم أنبه على أمر، وهو أن التعريف في صرحار البلد وخروج بعض الناس إلى صحراء قريتهم بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ذلك لأن التعريف في الصحراء والبيداء خاص بالحجاج في يوم عرفات. وأما الجلوس في المساجد عصرا في يوم عرفة ودعاء الله جل وعلا بما سبق ذكره في حديث ابن عمرو، فهذه وردت عن ابن عباس، فإنه كان يجلس في مسجد البصرة في عشية يوم عرفة ويذكر الناس ويدعو حتى تغيب الشمس. معاشر المسلمين، في هذه الأيام العشر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأطهرها وأكثرها جمعاً. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. رواه أبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، وصححه الألباني. وما الفضل لهذا اليوم إلا لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، ولأنه يوم عيد للمسلمين، وفيه مما يتقرب به المسلمون إلى ربهم بالقرابين، فهي كما نرى أيام مباركة وأوقات بالخير عامرة. فالله الله، اعزموا إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاجتهاد في هذه الأزمنة المباركة الفاضلة، واغتنموها بما يقربكم إلى ربكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما يشرع في هذه الأيام العشر الصيام. فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأما حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فمحمول على أن المعنى أي لا يصوم في يوم العيد، أي لا يصوم العشر كله، وإنما يصوم 9 كما في هذا الحديث. ومما يشرع في هذه الأيام المباركات أيضا كثرة التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد وصحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. واعلموا رحمني الله وإياكم أن صيغة التكبير المطلق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو غيرها من الصيغ. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا هو التكبير المطلق الذي يبدأ من أول أيام العشر إلى انتهاء أيام التشريق. وأما التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى انتهاء أيام التشريق، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عباد الله، إما يشرع في هذه العشر الأضحية في يوم النحر، وذلك واجب أو سنة حسب ما ذاب إليه الفقهاء، وينتهي وقتها بانتهاء أيام التشريق. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقد ذكر الله لنا قصة ابني آدم، فأحدهما بخل بقربانه فرده، والآخر سخي بقربانه فقبل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فكونوا ممن يقدمون خير ما يجدون قربانا لرب العالمين، وتذكروا أن أباكم إبراهيم ونبيكم وخليل الرحمن قد هم بقربان ابنه، فكيف تبخلون بدنانير ودريهمات؟ قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. واعلموا أن تسمين الأضاحي سنة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا يشترون أضاحيهم يسمنونها تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي، وهذا خاص بالمضحي دون أولاده وعياله الذين يأكلون ويشربون معه وهو يضحي عنهم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. وفي لفظ عند مسلم أيضا: فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. ومن كان له حساب خاص حتى لو كان أبوه يذبح ويضحي، فإنه ينبغي عليه أن يضحي إذا وجد سعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يضحي وهو يجد سعة فلا يقربن مصلانا. رواه أبو داود وغيره. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهدي لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار أمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الكويت وأهله بسوء فاشغله في نفسه، ومن أراده بخير فأعنه يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه وأدر الدائرة عليه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.